الإنسان وهو يعمل في عمله مشغول في وظيفته يبيع ويشتري في معرضه ودكانه أو يزرع في مزرعته، يشتغل بحرف أرضه، غير متوقع أن يفاجأ بالعقوبة أو يكون إنسانا مسافرا في طريقه. كل هؤلاء يتقلبون في أعمالهم فما هم بمعجزين، فإن الله تعالى لا يعجز عن إلقاء العقوبة على الناس. الله تبارك وتعالى قادر على إلقاء العقاب عليهم على أي حال يكونون فيها، بحال أكل وشرب أو عمل يجب أو نوم واسترخاء أو سفر أو إقامة. والله تعالى لا يعجزهم شيء، أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. التخوف هو أشد أنواع العقاب، بمعنى أن الناس ينتظرون حصول العقاب ويكونون متوقعين في هذه اللحظة أو بعد قليل نزول العقاب عليهم، وتصير أعصابهم مشدودة وخواطرهم في قلق ونفوسه في ترقب لحلول العقاب عليهم، فهم يتخوفون نزول العقاب فيحل عليهم العقاب. كل هذه الأحوال الله تعالى قادر عليها، ولكن ربكم رؤوف رحيم. الله تعالى يمهل للناس على معاصيهم ويوسع عليهم في الأرزاق ويؤمنهم في الأوطان ويعيشون عيشا هنيئا ويزدادون في البغي والعصيان والتمرد والعناد والغفلة عن المنعم عليهم بهذه النعم، فأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الإنسان الذي يأمن من عقوباته مع أنه مستحق للعقاب، هذا ليس ذكاء ولا فطنة، وإنما هو غباء وسذاجة. ليس هذا ذكاء ونزاهة، وإنما هو دليل على الغفلة والصدود. والله تبارك وتعالى يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما يعيشه الإنسان من نعم في بدنه، في أمنه، في طعامه، في قرابته، في معيشته، في كل أمر من أموره تدوب إلى شيء. وإذا غفل الناس عن هذا وشغلوا بالمحرمات وتجاوزوا الحدود، فإنه يخشى عليهم الخسر ويخشى عليهم العذاب من أي جهة، يخشى عليهم أن يقع عليهم العذاب وهم في حال شغل أو في حال راحة، في حال خوف أو في حال غفلة. هذه هي معاني الآيات التي ذكرها الله في قوله تعالى: فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم برأ ورحيم. والله تبارك وتعالى من أسمائه الرؤوف والرحيم. والله تعالى رؤوف بعباده، رحيم بالمؤمنين. والإنسان المؤمن ينبغي له أن يستفيد من هذه المسألة من رحمة الله ورحمته به، فيستعمل ما أنعم الله به عليه بطاعة ربه ويكون شاكرا لله على ما أنعم به من هذه النعم، لا أن يكون من الذين يغفلون ويشتغلون بالسيئات، فإن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. صحيحين: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يشرك. ثم قرع رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فهذه الآيات وغيرها في القرآن كثير يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون متعدلا مع الله، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمن مكر الله فلا يعلم مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم بعد هذا ذكر الله تبارك وتعالى الآية التي بعد هذه الآيات، فقال جل وعلا: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. تبارك وتعالى في هذه الآيات يلفت أنظار الناس إلى حمد هام لأجل أن يعتبروا ويتدبروا ويتأملوا، فيقول جل وعلا: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أي فتأملوا ذلك. الله تعالى خلق أشياء كثيرة تدل كلها على عظمته، لها ظل هذه المخلوقات من جمادات وحيوانات من مكلفين وغير مكلفين، وكلها تسجد لله. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أي شيء، يتفيأ ظلاله، أي من ذوات الظل. فعند طلوع الشمس إلى زوالها يكون الظل جهة الغرب، ومن الزوال إلى الغروب يكون الظل جهة الشرق. عن اليمين والشمال يرونها عن يمين وشمال. أي إنسان يوجد عنده هذه الكائنات وهذه المخلوقات العجيبات من حيوانات وجمادات كلها تسجد لله؟ وقال بعض المفسرين إن سجود هذه الكائنات غير العاقلة هي بظلها، حيث أن ظلها يسجد لله، هو علامة سجودها لله. وهم داخرون أي وهم صاغرون، أمر لا بد أن يحصل منهم. وهذا المراد به سجود الإذعان لا الاختيار، وسجود الاختيار إنما هو لأهل الإيمان، فإن أهل الإيمان الذين اصطفاهم الله من عباده هم الذين يسجدون طوعا وتعبدا ورغبة فيما عند الله، لأن السجود هو أعظم العبادات لله وأقرب ما يكون العبد من ربه حال سجوده. ثم ذكر الله تعالى أن الله تعالى يسجد له ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، أي كل ما يدق على الأرض مما يتحرك فإنها تسجد لله، عاقل وغير عاقل، البهائم، الحشرات، الطيور، الأسماك، كلها تسجد لله. ويدخل في هذا العقلاء من الجن والإنس والملائكة، ونص على الملائكة فقال والملائكة وهم لا يستكبرون، أي أن الملائكة أيضا يسجدون لله ولا يتكبرون، ولا يوجد عندهم شيء من الكبر، بل يسجدون لله تعالى رغبة فيما عند الله وتأدبا مع الله تبارك وتعالى. يخافون ربهم من فوقهم، يخافون الله جل وعلا مع أنهم ملائكة، وقطاع كبير من بني آدم لا يخافون الله، الملائكة الذين هم أكرم منهم يخافون الله، يخافون ربهم من فوقهم، والله تعالى فوق كل شيء، والله تعالى هو الأعلى وهو العليم وهو الكبير المتعال، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، أي يفعلون ما يأمرهم الله تعالى به من السجود له وتنفيذ أوامره والقيام بالأعمال والمهمات التي يكلفهم بها، سواء كانت في السماء أو في الأرض أو بينها. وهم عندما يسجدون لله يسجدون في حال خوف أن لا يكون قد قبل سجودهم، وهكذا أهل الإيمان الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فأهل الإيمان والتقوى الذين يسارعون إلى فعل الخيرات يخافون أن ترد أعمالهم وأن لا تقبل، بينما من لا يخافون الله لا يبالون بأعمالهم قبلت أو لم تقبل أو عملوا أو لم يعملوا. وهذا هو الفرق بين من يتعبد لله بالخوف وبالرجاء، فأهل الإيمان يعيشون بين الخوف والرجاء، يخافون أن لا تقبل أعمالهم ولا يقنطون من رحمة الله، بل يرجون رحمة الله ويصنعون فيها، فيعيش الواحد منهم بين الخوف والرجاء، يخاف ذنوبه أن تتعاظم وتؤثر على حسناته فتبقى عليها وترد حسناته بسببها، ويرجون رحمة الله ولا يعتمدون على أعمالهم، وإنما يثقون بالله ويطمعون في رحمته ويرجونها، وهم يتوكلون على الله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هكذا يجب أن يعيش الإنسان المؤمن، يخاف ربه وهو يفعل ما يؤمر، ما أمر من أوامر سارع إلى تنفيذها، من أداء للصلاة والزكاة والقيام بالقيام والحج وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أبواب الخير، وينقطع ويقطع صلته بالمنهيات، فلا يختلف شيئا مما حرمه الله تبارك وتعالى. هذه المعاني التي ذكرها الله جل وعلا تنبهنا إلى أن الإنسان لا يأمن العقوبة إذا أداء الأدب، فإنه معرض للعقاب، وأن عليه أن يتوب من قريب ويصحح مسار حياته. إذا وقع منه ذنب أو معصية يتوب من قريب ويتبع السيئة الحسنة تمحوها، ويحاسب نفسه ويخاف من العقوبة، لا أن يكون هم الإنسان هو إشباع رغباته وتحقيق مآربه بغض النظر عن أن يتحقق هذا من حلال أو حرام. بل لا بد للإنسان أن يعمل بجد وإخلاص في الأعمال الصالحة، وأن يتوب من الذنوب والمعاصي لئلا تحل به العقوبة، وأن يكون دائما يتقرب إلى الله، وأعظم ما يتقرب به هو السجود. ولهذا لما جاء أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أسألك مرافقتك بالجنة، قال أو غير ذلك؟ قال لا غير ذلك. قال إذا كنت حريص على هذا فأعني على نفسك بكثرة بكثرة كثرة بمعنى كثرة الصلاة، وكثرة الصلاة يعني كثرة مناجاة لله، لأن الصلاة مشتملة على قراءة على استفتاح وتعود وبسملة ودعاء وقراءة الفاتحة وسورة بعدها ثم ركوع، وفيه تعظيم الله ثم رفع، وفيه حمد الله ثم سجود، وفيه تسبيح الله لأنه الأعلى، وجلوس وهو دعاء بالمغفرة، وهكذا. فكون الإنسان يكثر من السجود ويعفر وجهه بالتراب ويلصق أركانه السبعة في الأرض يثبتها خضوعا لله وتذللا له، هذا من أعظم العبادات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما يكون العبد من رب ووسائل. ولهذا حسنها في السجود قال أكثر فيه من الطعام، فقمر أن يستجاب له. فإذا دعا الإنسان السجود حري أن يجاب دعاؤه، لأنه قريب من الله تبارك وتعالى. لنكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهم شروط الحسن من الجمال وغيرها أن يتوضع الإنسان قبل الغسل، وما المقصود بالغسل الكامل والجائز. من سنن الغسل الوضوء قبله، وليس من شروط، لكن من السنة أن الإنسان يتوضأ ثم يغتسل، هذا هو الأصل. لكن لو أنه أثناء الغسل مس فرجه فإنه ينتقض الوضوء، يحتاج إلى أن يعيد الوضوء. وأما سؤال عن الغسل المجزئ والغسل الكامل، فالغسل المجزئ هو أن يمس الماء جميع بشرة الإنسان، ما كان تحت الشجر على الشعر وما كان في الفم والأنف والأذن وما كان خارج الجسم، بحيث أن الماء يصل إلى جميع أجزاء الجسم، هذا هو غسل المجزئ. لو تبعد يمين واليسار عن الجهاز لأنه ينقطع الصوت. الغسل الكامل هو أن الإنسان يتوضأ بعدما يستنجي ثم يتوضأ، ثم بعد هذا يغسل شعر رأسه ويفيض الماء على شعره 3 مرات ويغسل رأسه ورقبته ووجهه، ثم يغسل ميامنه يده اليمنى من كتفه إلى أطراف أصابعه 3، ثم الشمال 3، ثم جنبه الأيمن، ثم جنبه الأيسر، ثم ظهره، ثم بطنه، ثم ظهره، يفيض عليها الماء 3 مرات، ثم رجله اليمنى من فخذه إلى أطراف أصابعه 3، ثم اليسرى 3، هذا هو الغسل. يقول قراءة آية الكرسي والأذكار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل لا بد أن يسمع صوته أم يقرأها في قلبه؟ لا، لا بد أن يتحرك اللسان فيها والشفة، هذا هو العمل. أما مجرد القلب فلا يعتبر حتى بها، لا يكفي فيها أن الإنسان ينوي قراءتها، بل لا بد أن يعمل بلسانه، يحرك لسانه وشفتيه بها. أما سمع صوته فليس بشرط، لكن هو لا بد أن يقرأها، يسر بها إن شاء وإن شاء أن يجهر بها. وأما كونه يرفع صوته فهذا ليس بشرط، لكن لا بد أن يستعمل الآلة المطلوبة في القراءة وهي اللسان والشفتين. هذا يقول: توفي شخص قبل أن يتوفى وزع جميع تركته على زوجته وأبنائها، أو قال وأبنائهما، ولم يورث ريالا واحدا، علما أن لديه إخوة وأخوات وليس لديه أبناء عقيم. شلون زوجته وأبنائها؟ أبنائها من هم؟ وينصح بالسؤال؟ أبناء الزوجة ولا أبناء أخوه من الزوجة؟ ها؟ أبناء الزوجة من غيره، من رجل آخر. هذا يقول إنه قبل أن يتوفى وزع ماله، إذا كان وزعها وحر في ماله. أما إذا كان وزعها وهو في مرض الموت، مرض يخشى منه الموت، فلا ينفذ تصرفه إلا في حدود الثلث من ماله، ويكون هو الوصية، وما زاد عليه فإنه يرد ويأخذه الورثة، والزوجة تأخذ الربع، والباقي يأخذه الإخوة والأخوات. يقول: من استمر على فعل الصغيرة هل يكون فاسقا؟ الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. الإنسان يجب عليه أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. يقول: ماذا يحق لي أن أعمل عمرة مع أنني وصلت إلى مكة للعمل اليوم؟ إن كنت ناويا أن تأتي بعمرة عندما قدمت إلى مكة ولم تحرم عندما قدمت إليها من الميقات، فنقول ترجع الآن للميقات الذي مررت به وتحرم من الميقات إذا أردت أن تأتي بعمرة. أما إذا كنت أتيت وأنت لم تنوي عمرة، وبعدما وصلت إلى مكة صار في نفسك الرغبة لجانب عمرة، فتذهب وتحرم من أدنى شيء أي وقت شئت. يقول: يريد أن يعمل عمل خير لوالدي أمه وأبيه، فماذا أفعل لهم وأنا في مكة؟ هل طواف أو عمرة أو قراءة قرآن أو دعاء لهم؟ الدعاء هو أفضلها، ادعو لهم كلما دعوت لنفسك، وكونك تؤدي عنهم عمرة إذا أنك خرجت من مكة وقدمت إليها بعدما تؤدي أنت لك عمرة، فتأتي عن واحد منهم بعمرة، وإذا سافرت مرة ثانية إلى خارج مكة ثم عدت أيضا تأتي بعمرة للآخر ونحو ذلك. وأما الطواف فلم يشرع أن الإنسان يطوف عن غيره. هذا يسأل سؤال يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما معنى هذا؟ معناه أن الإنسان يحدث أمرا يتعبد به لله وهو ليس له أصل في دين الله، لم يرد دليل عليه من القرآن ولا من السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث، يعني أوجد شيئا حدثا ليس موجودا في الكتاب والسنة. وقوله في أمرنا هذا أي أمر الدين، ما ليس بن يعني ليس موجودا فيه، فهو مردود فهو رد، أي مردود على صاحبه وعمل باطل ولا يستحق عليه ثوابا، بل يعتبر مبتدعا. ويقول: ما أمثلة ذلك؟ من أمثلة ذلك ما يظنه بعض الجهلة أن هذه الليلة التي نحن فيها لها مجد فضل، أو أن يوم غد وهو 12 من ربيع الأول له مجد فضل على غيره. يقولون إنه هو اليوم 12 من ربيع الأول، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه فنقيم عيدا للميلاد تاسيا بالنصارى واتباعا لهم في هذا العمل، مثل ما أن النصارى يعملون بعيسى عيد ميلاد، نحن نعمل لمحمد عليه الصلاة والسلام عيد ميلاد. هل محمد عليه الصلاة والسلام عامل عيد ميلاده؟ هل وجدتم في القرآن شيء يدل على هذا أو في السنة شيء يدل على هذا؟ أتحدى أي واحد يوجد شيء دليل على هذا. الصحابة الأخيار الفضلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل عملوا شيئا من ذلك؟ ما عملوا. التابعون هل عملوا شيئا من هذا؟ ما عملوا. أتباع التابعين، القرى المفضلة كلها الثلاثة، وجد فيها شيء من هذا العمل؟ لم يوجد. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار لم يعملوا هذه الأعمال، فمن يعملها بعدهم يعتبر محدثا. ونحن ماذا نريد إذا عملنا هذه الأعمال؟ هل نريد لأنفسنا شيئا لم يصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم؟ هذا مستحيل، هذا لا يقوله مؤمن. إذن فمثل هذه الاحتفالات مثل هذه الليلة أو يوم غد هي من جنس الأعمال المحدثة المبتدعة، والمسلم عليه أن يسعه ما وسع نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته. لا أن يكون مبتدعا، فإنه ما أحدثت بدعة إلا وأمثت من قبل أسماء. ثم إن هؤلاء الذين يصرون على هذه البدع نجدهم ونلاحظهم يتساهلون في أمور واجبة من أمر الدين الواضح الصحيح الصحيح، يتساهلون في صلاة الجماعة، يتساهلون في كثير من الأمور الواجبة. وعلى هذا فليس في هذه الليلة عبادة زائدة عن العبادات التي بغيرها من الليالي، ولا في يوم غد عبادة تزيد على غيره من الأيام، إلا أنه يوم الاثنين يسمى صيامه كيوم الاثنين في الأسبوع الماضي وكيوم الاثنين في الأسبوع القادم، فهي سواء. ثم إن سؤالا نطرحه، يوم 12 ربيع أول مؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي فيه، ولكن ليس مؤكد أنه ولد فيه، بل قيل أنه ولد في 12 من ربيع الأول، وقيل في ربيع الثاني، وقيل في رجب، بينما هو متلقن أنه مات عليه الصلاة والسلام في 12 من ربيع الأول. فيتنبه أهل البدع لهذه المسألة ويعلم أنها منكوسة ليست على ما يريدون، وأن على الإنسان أن يحرص على اتباع الحق وعمل الصالحات التي يحصل بفعلها على الثواب من الله. وبعض الناس يقولون إن الذي لا يقيم احتفالا مثل ذلك اليوم وهذه الليلة أنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال لهم إن اتباع المحبوب هو غاية الحب لا مخالفة، فالذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبعه لا الذي يخالفه، والذين يعملون هذه الأعمال لم يتبعوه وإنما خالفوه. فمن المحب على حقيقة؟ المحب على حقيقة هو الذي يتبع محمد عليه الصلاة والسلام، لا الذي يعاند ويخالفه ويعمل أعمال لم يعملها ولسان حاله يقول إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف هذا الخير وحاشا ذلك، أو لسان حاله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ علينا هذا الخير لو كان هذا خير. فهذا من القبح والفساد أن يعمل الناس شيئا يتعبدون به لله وهو ليس بمشروع، فلينتبه لهذا أصحاب العقول. يقول أيهما يغلب الإنسان في حياته، الرجاء أو الخوف؟ يعيش وفقا بينهما، لا يغلب هذا على هذا، إنما يكون دائما في الوسط بينهما، لا يغلب الرجاء فيجرع على المعاصي، ولا يغلب الخوف فيقنط من رحمة الله، وإنما يكون متوسطا بينهما. يقول هل تبطل صلاة من رفع يده وهو ساجد من أجل أن يغلق الجوال؟ السجود يجب أن يكون على الأعضاء السبعة، لا يجوز للإنسان أن يرفع واحدا منهم. فإذا اشتغل الجوال وهو ساجد ولا يستطيع أن يصبر، ليش؟ لأنه موسيقى، ها؟ وإيش الحل؟ تورط ولا ما تورط؟ وقع في مصيبة ولا لا؟ كل الناس اللي حوله وهم سجود يدعون عليه، لأنه شوش عليهم ولأنه آذاهم بالموسيقى. والمسكين هو يريد أن يؤثر على سجوده يرفع يده ويدخلها في جيبه ويغلق الجوال. مشكلة. ولهذا يجب على الناس أن يتأدبوا بأدب الصلاة وأدب العبادة. إذا أراد الإنسان أن يدخل من باب المسجد يغلق الجوال ويستريح منه ومن مشاغله ويفرغ نفسه لمواجهة ملك الملوك جل وعلا، لأنه سيقف بين يدي الله من تكبيرة الإحرام إلى السلام، فهو مشغول بمقابلة الملك جل وعلا. ما يصح يعبث ولا يرد على فلان ولا علان ولا يتوقف عن هذه الأمور. لهذا لا بد للإنسان أن ينتبه لهذه القضية، وما ذكره السائل في سؤاله مهم جدا، اشتروا على هذا السؤال لأنها تقع كثيرا في هذا البيت المعظم الذي لو قيل لنا قبل السنوات أنكم ستسمعون الموسيقى تحدث في الحرم وأنتم تظنون، لقالوا هذا مستحيل، كل واحد يقول مستحيل، لكن مع الأسف الشديد رأيناه وسمعناه. الناس سجود بين يدي الله والموسيقى تعزف بينهم، وهذا بلا شك خطر عظيم ومنكر كبير. واختيار الموسيقى لذاته يعتبر خللا في العقيدة، حيث أن الإنسان استحل المحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا النوع من الناس أنه سيوجد ويختاره معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وليس دليلا على إباحة استعمال الموسيقى، وإنما دليل على أنه سيقع ناس يستحلون هذا الأمر وقد وقع في هذا الزمن. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه القضية ويغلقوا جوال قبل أن يدخلوا البيت، أي بيت سواء كان بيت الحرام هذا أو غيره من المساجد. أحد الأخوة يقول إنه ليست موسيقى فقط، فالأغاني معروفة للفنان فلان والمطرب فلان بصوته وموسيقاه وفريقه الذين يغنون معه، وهذا في غاية القبح والفساد وانحلال الأخلاق. نسأل الله الهداية والعافية من كل شيء. يقول إنسان لا يصل رحمه ولكنه يعوض ذلك بالمساعدات المالية ويكتفي بذلك، هل يعتبر هذا من صلة الرحم؟ هذا من صلة الرحم، لكن لا يكفي كونه يرسل لهم مساعدة لمحتاجين، هذا من صلة الرحم بلا شك، لكنه هذا لا يغني عن أن يصلهم بالأمور الأخرى من سلام وكلام وحسن مواساة. الذي مر بجلوس إن كان جاء مثلا من جهة المدينة يرجع إلى أدرعة، إن كان جاء من جهة مصر والمغرب يرجع إلى جفة، إن كان جاء من جهة نجد يذهب إلى السير، إن كان جاء من جهة الجنوب يذهب إلى يلمدن. قل ماذا تفعل المرأة التي غابت بعد الإحرام؟ تبقى بإحرامها حتى تصفر، إذا طهرت تكمل عمرتها.
أنا عندي صور خريبة في البنك،
يعني إذا كان رفقتها سوف يعودون وهي لا تستطيع الجلوس معهم
الحمد لله.
ما اقول ان كانت
ابو
اشترط عند احرامي وقالت حين حبستني فتتحلل ولا شيء عليك. ان كانت لم تشترط فلا تستاذن لكن تبقى باحرامها. لا يقربها زوجها ولا تمس طيبا ولا تاخذ من شعرها ولا اخر شيء. فاذا طهرت رجعت وادت المهر. يقول ماذا عن المرأة التي حاضت قبل الإحرام وهي تريد عمرة؟ نقول تحرم وهي عليها الدورة وتشترط في إحرامها ولا شيء عليها، فإذا طهرت أدت عمرتها. يقول بعدما أحرمت بالعمرة قام صاحبي وطيبني بدهن، عندما وضع الطيبة على يدي تذكرت ومسحت الطيبة بسرعة، فهل علمني شيء؟ أرجو أن لا شيء عليك إذا كنت أزيته في الحال. يقول قدمت من المدينة كنت ناوي للعمرة وسلم أحرم من الميقات الذي في المدينة لعدم معرفتي واعتقادي أن الميقات قريب من مكة، وعند سؤالي أفاد بعض الأشخاص أن علي ذنب لأني أحرمت من الميقات قريب من مكة، هل علي دم؟ لا عليك دم، ما دمت احرمت بعدما تجاوزت الميقات فعليك دم يذبح بمكه شاعة تذبح بمكه توزع على الفقراء. يقول الصلاة النافلة في الحرم هل اجرها مثل اجر الفريضة في الحرم؟ ان كان قصد السائل انها تضاعف 100,000 فنعم تضاعف 100,000، وإن كان أن النفل مثل الفرض فلا، الفرض في الحرم وخارج الحرم ليس كالنفل. يقول إذا كان هناك مجموعة بنات توفي عنهن والدهن ولهن أبناء عم، فهل يجوز لأبناء العم القيام بميراث عمهم؟ كل الميراث للبنات؟ لا، البنات يرثن الثلثين، وماذا قيس لأولى رجل ذكر؟ إذا لم يكن للبنات أم يكون هي زوجة المتوفى، ولم يكن للمتوفى أم أو أب، فالإخوة هم الذين يرثون، وإذا عدم الإخوة فأبناء الإخوة، إذا عدموا فالعمومة، وإذا عدم العمومة فأبناء العمومة. إذا كانوا عم شقيقة وعم بأخ فتعطى البنات نصيبهن الثلثين والباقي لأبناء العم تعصيب. يقول أنا في بلد علماؤنا لا يدعون الناس إلى التوحيد وقد مات كثير من الناس وهم لا يعرفون التوحيد، فما تقول؟ الله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل لأجل أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يترك عبادة ما سواه من القبور والأضرحة والأصنام والأوثان. كل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا إذا جاءوا إلى قوم يدعونهم إلى أن يكون المعبود هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، وحينئذ فالذي يكون عنده أناس يعبدون غير الله ولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده فإنه لم يؤدي الدور الذي كان يؤديه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واسع. فالواجب على من يعلم أن يعلم من يعلم. الواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس ما نزل إليهم. والله تعالى أخذ الميثاق على أهل العلم لبيانه لبيان الكتاب الذي نزل من عند الله لعوام الناس. وأهم قضية في هذا هو توحيد الله تعالى. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.